الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى الضعاف مضاعفة قال كانوا يزيدون فيه كلما حل عاما بعد عام
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة هنا يرد سؤال في علاقة هذه الآية يعني المناسبة وجه الارتباط بينها وبين ما قبلها الآيات تتحدث عن غزوة أحد فجاءت آية الربا هذه في ثناياها لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فمثل هذا يحتاج معه إلى بيان المناسبة قد تكون المناسبات في غاية الوضوح لا حاجة للتذكير بها كما في الآيات السابقة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم إلى آخره لكن هنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة في ثنايا الحديث عن غزوة أحد يحتاج إلى بيان فما وجه الارتباط يمكن أن يقال والله أعلم بأن الحديث هنا عن المدد بالملائكة والنصر الذي لا يكون إلا من الله والربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تعاطي الربا يكون سببا للخذلان والهزيمة وهو من أعظم أسبابها لأن صاحبه قد أعلمه الله بالحرب فأذنوا أعلمهم بحرب الله ورسوله فكيف ينصر من كان بهذه المثابة هذا وجه ويمكن أن يقال غير هذا وذلك أنه جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه انتبهوا جيدا فهذه قد لا تجد ذكرها في كتب التفسير أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي قالوا بأحد قال أين فلان قالوا بأحد قال فأين فلان قالوا بأحد فلبس لأمته والمقصود ما يلبسه المقاتل من السلاح وركب فرسه ثم توجه قبلهم فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو قال إني قد آمنت فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحا فجاء سعد بن معاذ فقال لأخته سليه حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله يعني ما أخرجك في أحد فقال بل غضبا لله ولرسوله فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة هذا أخرجه أبو داود في سننه وقال الحافظ هذا إسناد حسن وحسنه الشيخ ناصر الألباني في صحيح سنن أبي داود لاحظ والحاكم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه يقول الحافظ بن حجر في العجاب في بيان الأسباب أسباب النزول يقول ما زلت أبحث عن مناسبة ذكر آية الربا في وسط ذكر قصة أحد حتى وقفت على هذا الحديث فكأنها نزلت فيه فترك الربا وخرج إلى الجهاد فاستشهد أو أن ورثته طالبوا بما كان له من الربا فنهوا عنه بالآية المذكورة لاحظ وجه الارتباط ظاهر على هذا وهو أن هذا الرجل كان يتعامل بالربا فخرج إليهم في أرض المعركة وقاتل فقتل وكان الرجل يتعامل معهم بالربا يداينهم بالربا فظنوا أنه قد جاء ليطالب بما له من ربا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فهذا وجه الارتباط بناء على هذه الرواية وهذا جيد وقوله عفوا أضعافا مضاعفة قال كانوا يزيدون فيه كل ما حل عاما بعد عام انتبهوا يعني يقول له تقضي أو تربي تزيد فيزيد فهنا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة جاءت هذه الآية بناء على ما كان في الجاهلية فيتضاعف المال. وجاء بهذه الصورة التي هي أقبح وأشد وطأة في أثر الربا وما ينتج عنه تنفيرا للنفوس عن تعاطيه. ولكن هل لهذه الآية مفهوم مخالفة بمعنى أنه لو قال قائل الربا إذا لم يكن كذلك نسبة 2.5%، فهل هذا جائز؟ وقد قال بعض المفترين مثل هذا الكلام محتجا بهذه الآية، يجوز الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، لأن الله إنما نهى عنه بهذه الصورة أضعافا مضاعفة، فمفهوم المخالفة إن لم يكن على أضعاف مضاعفة فهو جائز. وهذا افتراء على الله، فإن ذلك جاء يحكي واقعا كانوا عليه، ومعلوم أن مفهوم المخالفة حجة، لكنه لا يعتبر في مواضع ذكرها العلماء، كما قال صاحب المراقي ودع ما إذا الساكت منه خاف. الساكت في كلام الناس الله لا يخاف من أحد، لكن عموما مفهوم حتى في كلام الناس، أو جهل النطق هذا في كلام الناس، جهل المنطوق فذكر، أو جهل النطق فذكر له المنطوق فلا مفهوم له، أو النطق انجلب للسؤل كان جوابا على سؤال بقدر السؤال فلا مفهوم له، أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب، جرى على الذي غلب يعني على الغالب في ذلك الوقت، ما هو الغالب؟ جرى على الذي غلب، أو امتنان على سبيل الامتنان تأكلون منه لحما طريا. طيب والقديد المجفف ميتة البحر والمجفف منه المملح ما يؤكل؟ يؤكل، لكن هذا على سبيل الامتنان فلا مفهوم له، يقولون منه لحما طريا أو امتنان، أو وهذا الشاهد وفاق الواقع، جاءت الآية على وفاق واقع معين تحكيه، مثل تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هذا عبد الله بن أبي كان عنده جاريتان أسلمتا فكان يكرههما على الزنا بأجرة، بغاء الزنا بأجرة هو البغاء، فنزلت هذه الآية. طيب ولا يقال إنها إن لم ترد التحصن فلا بأس، لا لا يجوز أن يمكنها من الزنا، لكنه قال لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، بناء على واقعة معينة جاريتان أسلمتا وأرادتا التحصن فكان يكرههن ويضربهن على الزنا بأجرة ليكتسب من ورائهن، فنزلت الآية لوفاق واقع معين فلا مفهوم لها، أو وفاق الواقع إلى آخر ما قال. فهذه الأحوال الحالات التي لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة. فهنا لو كان الربا ليس بأضعاف مضاعفة هل يجوز؟ لو كان نسبة 0.25%، ما هو 1% أو أقل، فإنه لا يجوز، وكل قرض جر نفعا أيا كان فهو ربا لا يجوز. فهذه الآية لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، جاء على وفاق الواقع انتبهوا. ولذلك فإن قوله تبارك وتعالى في الحجاب الحرائر يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. طيب لو صار الناس إلى حال كما في بعض بلاد الكفار إذا لبست الحجاب أو خمرت وجهها تؤذى، يعني صار الحجاب سببا للأذى، هل يقال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين؟ مفهوم المخالفة أنها إذا كانت تؤذى بسبب الحجاب عكست القضية فلا تحتجب، تترك الحجاب، لأن المقصود هو ألا تؤذى، تلبس الحجاب يعرف أنها حرة، لأن بعض المنافقين وضعفاء النفوس كانوا يتعرضون للإماء للجواري لنقص شرفهن فيجترع عليها بتحرش ونحو ذلك يتعرض لها، لكن حرة إذا رأى الحجاب الكامل عرف أنها حرة فلم يجرؤ عليها، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإذا انعكست القضية وصار الحجاب سببا للأذى، هل مفهوم المخالفة ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يقال لا تحتجب؟ للأسف أنه وجد من قال هذا في هذه الأوقات في هذه الأيام، حينما ذكر بعض النساء اللاتي أوذين وأوقفنا بسبب الحجاب في بعض تلك البلاد، فهذا غلط، لأن هذه الآية ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين لا مفهوم لها، مفهوم مخالفة، فمفهوم المخالفة غير معتبر هنا. لماذا؟ لأن هذا جاء على وفاق واقع معين، أن بعض ضعفاء النفوس كانوا يتعرضون للإماء دون الحرائر حيث لا يجترئون عليهن، فأمر الله عز وجل بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليعرف أنهن حرائر فلا يجترئ عليهن أحد. طيب، لو كان ذلك سببا للأذى عن الحجاب، هل يقال بأن المفهوم يقتضي ألا تحتجب؟ يقال لا، يجب أن تحتجب، لأن المرأة عورة والآية لا مفهوم لها، وهذا هو الفهم الصحيح المبني على قواعد الأصول، ولا يقال غير هذا بحال من الأحوال. ثم أيضا هناك ما يقال قبل هذا وبعده، الله تبارك وتعالى أمر النساء بالقرار في البيوت، قرن في بيوتكن، ليس مطالبة بالخروج والذهاب، لا سيما السياحة في بلاد الكفار فإنها لا تجوز، وإنما يجوز السفر إلى بلاد الكفار بشروط معتبرة ذكرها العلماء، ومن هذه الشروط أن يكون معتزا بدينه قادرا على إظهاره، فالمرأة التي لا تستطيع أن تتحجب هي غير قادرة، ومن ثم فليس لها أن تسافر، وليس هناك ضرورة، وليس للإنسان أن يذهب إلى بلاد تظهر فيها المنكرات والكفر ولا يستطيع أن يغير من ذلك قليلا ولا كثيرا ويسافر إلى ذلك آلاف الأميال. والله تبارك وتعالى يقول فلا تقعدوا معهم، وقال إنكم إذا مثلهم، يسافر إلى أماكن تظهر فيها محادة الله ومحادة رسوله صلى الله عليه وسلم بحجة السياحة، فيرى ما لا قبل له به من أنواع الشرور والمنكرات والفتنة، كيف إذا كان يضايق في دينه ويتعرض للأذى، فلربما أمر نساءه أن يتخلين عن الحجاب، هل هذا يقال يجوز له أن يذهب؟ أبدا، يبقى في بلاد المسلمين ولا يعرض نفسه لهذه الشرور والمشكلات. هذا هو النظر الصحيح، وللأسف أن هذه الآية قد يستدل بها على خلاف مقصود الشارع، وأظن أن هذا المعنى واضح، والله المستعان. نعم، تفضل.
قوله سارعوا بغير واو استئناف، وبالواو عطف على ما تقدم.
نعم، سارعوا وسارعوا قراءتان متواترتان، فقراءة الجمهور بالواو وسارعوا خلافا لنافع وابن عامر، سارعوا بغير واو، بغير واو سارعوا استئناف، جملة جديدة استئنافية، وبالواو عطف على ما تقدم، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وسارعوا نهاهم عن أكل الربا الذي يكون سببا للعقوبات العامة والخاصة، وأمرهم بالمسارعة إلى مغفرة من الله تبارك وتعالى وجنة عرضها السماوات والأرض، كما هي عادة الشارع إذا نهى عن شيء أمر لأن بما ينفع ويرفع، لأن النفوس كما قال شيخ الإسلام لم تخلق للترك، فالترك مقصود لغيره وإنما خلقت للفعل، يعني لعمارة القلوب بالإيمان وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يصلح في التربية أن الناس توجه لهم المنهيات والنواهي، لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل، طيب وماذا أفعل؟ هذا مقصود لغيره لا تفعل، لكن هو بحاجة أن يعلم ماذا يفعل ليكون قلبه معمورا بالإيمان، فهذا هو المقصود لذاته. وأيضا من الأمور التي قد تفيد في هذا الموضع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، هل المغفرة شيء يمكن الإنسان أن يسارع له يراه ويشاهده ويجده بين يديه ويسارع إليه، والجنة كذلك يستطيع الإنسان أن يهرول إليها برجله؟ لا، ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله. طيب إذن يكون ذلك محمله, يكون محمل ذلك على المسارعة إلى أسباب المغفرة ودخول الجنة, الأعمال الصالحة. لأن القاعدة أن خطاب الشارع إذا توجه إلى المكلف بشيء غير مقدور فإنه ينصرف إلى سببه أو إلى أثره. فهنا المغفرة مقدورة, من أراد المغفرة والجنة لا, فإنه يتوجه الخطاب إلى السبب. ما هو السبب المغفرة والجنة؟ العمل الصالح والإيمان. فيسارع إلى ذلك فإنه يتوجه إلى سببه أو إلى أثره. إلى أثر ذكرت في بعض المناسبات في قوله تعالى في حد الزنا: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قلنا الرأفة رحمة رقيقة تتسلل إلى القلب من غير إرادة, فكيف ينهاهم عن شيء لا يملكونه؟ فكان هذا متوجها إلى الأثر. ما هو الأثر؟ إسقاط الحد أو تقليل العدد أو تخفيفه, يكون تحلة قسم شيء لا يذكر من الجلد من باب كما يقال تحلة القسم, اسم أنه جلد 100 جلدة. فهذا متوجه إلى الأثر. خطاب الشارع إذا توجه إلى المكلف بشيء غير مقدور, لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها, لا تكليف بما لا يطاق, فإنه يتوجه إلى سببه أو إلى أثره. مثلنا لكم على السبب والأثر. طيب تفضل.
قوله إلى مغفرة أي إلى الأعمال التي تستحقون بها المغفرة.
لاحظ هذا السبب. نعم.
قوله عرضها, قال ابن عباس: تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب, فذلك عرض الجنة ولا يعلم طولها إلا الله. وقيل: ليس العرض هنا خلاف الطول, وإنما المعنى سعتها كسعة السماوات والأرض.
نعم. يقول قال ابن عباس, قاله كثيرون أيضا غير ابن عباس, كثير من السلف: عرضها, تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب, فذلك عرض الجنة. طبعا هذا الشيء لا يمكن أن يتصور, السماء الواحدة كم تبلغ؟ فكيف إذا جمعت السماوات السبع وبسطت كالثياب؟ هذا خارج عن الحصر والتصور بالنسبة للبشر. فذلك عرض الجنة ولا يعلم طولها إلا الله. بأي اعتبار؟ اعتبار أن العرب قاعدة أن العرب تذكر العرض لبيان الاتساع, مستغنية بذلك عن ذكر الطول. لماذا؟ لأن العرض إذا كان بهذه المثابة فلا تسأل عن الطول, فالعرب تذكر العرض وتكتفي عن الطول. إذا ذكر هذا العرض فالطول, هذا على القول بأن الطول طول الجنة أكثر من العرض من عرضها, مع أن بعض أهل العلم قال إن الطول والعرض متساوي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفردوس ذكر أنه أعلى الجنة وأن سقفه عرش الرحمن. فبعضهم قال بأن العرش يعني مثل قبة جيد وتحته, وما كان كذلك كانت أجزاؤه متساوية طول العرض. والعلم عند الله عز وجل, العلم عند الله. لكن هذه قاعدة معروفة أن العرب تذكر العرض مكتفية عن الطول. ولهذا بعضهم يقول إن ذلك ذكر على سبيل المبالغة على طريقة العرب, أرضها السماوات والأرض, يعني ليس بالضرورة أنها تبسط كبسط الثياب السماوات السبع, وإنما لبيان الاتساع. وبعضهم يذكر مثل هذا, يقول هذا التنبيه على اتساع الطول, وخلافا لمن قال بأن العرض كالطول لما سبق, والله أعلم. لكن على كل حال قول الصحابي إذا صح فهو مقدم على غيره.
قوله في السراء والضراء في العسر واليسر.
نعم, في السراء والضراء. السراء معنى السرور والفرح واللذة في القلب عند حصول النفع أو توقع ذلك أو عند رؤية أمر يعجب. في السراء الذين ينفقون في السراء والضراء. والضراء سوء الحال والفقر والقحط، فالضر خلاف النفع. الحافظ بن كثير رحمه الله يقول: في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال، وهذا جيد. ينفقون في السراء والضراء. السراء والضراء، قد يقول قائل بأن ذكر الإنفاق في حال الضراء ظاهر وجهه، يعني إذا كان الإنسان في حال بؤس وفقر فقد يظن بما في يده، فإذا أنفق فذلك يدل على يقين وإيثار وإيمان ثابت. لكن في السراء في حال الرخاء ونحو ذلك، بعض أهل العلم يقول أن الإنسان قد يكون في حال الضراء في سكرة وغفلة فلا ينفق، فيكون في حال من اللهو، ولكن الله ذكر الأحوال كلها. ففي حال السراء التي يغفل فيها من يغفل ويلهو من يلهو بما في يده من النعمة، وقد يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فلا ينفق، فهذا ينفق في حال السراء فلا يلهيه ما هو فيه من سعة العيش عن الإنفاق والبذل. وكذلك في حال الضراء والشدة فهو ينفق أيضا، حيث إن الكثيرين يظن بما في يده إذا كانت الأمور شديدة والأحوال المعيشية صعبة ونحو ذلك، فكثير يقبضون أيديهم لضعف يقينهم، كما قال الله تبارك وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فهذه عدة الشيطان، فإذا تسامع الناس في أحوال وأمور تنبئ عن ضيق عيش أو نحو ذلك، ظن الواحد بما في يده وامتنع عن الصدقة ولربما عن الزكاة وتعلل بمثل هذه العلل، وما علم أن خزائن السماوات والأرض بيد الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك أنفق أنفق عليك، وأنه ما نقص مال من صدقة. لكن ضعف اليقين وضعف الثقة بالله عز وجل هو الذي يحمل الإنسان على مثل هذه التصرفات. نعم تفضل.
قوله: وهم يعلمون، حذف مفعوله وتقديره وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا.
نعم، ولم يصروا على ما فعلوا، وهم يعلمون، يعلمون أنهم قد أذنبوا وأنهم معرضون للعقوبة إن أصروا عليها، ويعلمون وجوب التوبة منها وأنه يقبل التوبة، كل هذا. وابن جرير رحمه الله يقول: يعلمون أي بقبح ذنوبهم. والحافظ بن كثير رحمه الله يقول: وهم يعلمون أنه من تاب تاب الله عليه، كما قال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وفي الحديث: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم، يعني هم يعلمون أنها معصية، وهم يعلمون بقبحها، وهم يعلمون أن الله نهى عن ذلك. نعم تفضل.
قوله: قد خلت من قبلكم سنن، خطاب للمؤمنين تأنيسا لهم، وقيل للكافرين تخويفا لهم.
نعم، قد خلت من قبلكم، مضت وذهبت سنن. سنن، سنن يعني سير وأمثال وطرائق ومناهج، جمع سنة وهي الطريق المسلوكة. وبعضهم يقول: قد خلت من قبلكم سنن، يعني أمم، أمم جمع سنة وهي الأمة. وأصل هذه المادة السين والنون، والنون جريان الشيء بمعنى جريان الشيء واضطراده في سهولة، جريان الشيء واضطراده في سهولة، والمعنى أنه قد مضى على الأمم قبلكم طرائق جارية على الخلق، كتداول النصر والهزيمة وإمهال الكفار وإن جاء المؤمنين بعد ابتلائهم. قد خلت من قبلكم سنن، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كون هؤلاء انتصروا عليكم في هذه الواقعة، ما يقع من تداول النصر والهزيمة هذا أمر قد مضى على الأمم قبلكم، فهذا من سنن الله عز وجل في الصراع بين الحق والباطل، لكن تكون العاقبة للتقوى، تكون العاقبة للإيمان. يعني ما حصل في غزوة أحد من الهزيمة وما فعله خالد ابن الوليد رضي الله عنه حيث أغار بمن معه من الخيل على من بقي من الرماة فقتلهم، ثم بعد ذلك أغار على جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون قد فروا انهزموا، فلما رأوا خيلهم تعترك مع المسلمين رجعوا بعد ما قتل منهم 70، وفر نساؤهم إلى الجبل ليس بين أخذهن شيء، وانهزموا شر هزيمة رجعوا ثانية وصارت الكرة لهم وانتصروا وحصل ما حصل وقتلوا 70 من المسلمين. قد خلت من قبلكم سنن، خالد فعل هذا، وبعد المعركة وقف أبو سفيان على الجبل وقال أفيكم محمد، أفيكم ابن أبي قحافة، أفيكم عمر، إلى أن قال أعلو هبل كل هذا، وقال في القوم تجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني، ومثلوا بهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم حمزة رضي الله عنه جدعوا أنفه وقطعوا أذنيه وما إلى ذلك من التشويه، بقروا بطنه رضي الله عنه وأرضاه. لاحظ هؤلاء، أبو سفيان أسلم وخالد بن الوليد صار سيف الله، والذي قتل حمزة وهو وحشي أسلم، وهؤلاء من كبار المشركين وقادتهم دخلوا في الإسلام، عكرمة أسلم، صفوان بن أمية أسلم، والحارث بن هشام أسلم، وسهيل بن عمرو العامري أسلم، وصاروا يجاهدون في سبيل الله. وأبو سفيان كما قال بعض أهل العلم أول من قاتل المرتدين، قبل أن يقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. قديم من اليمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وهو في الطريق، فلقي ذا الخمار مرتدا فقاتله، والله يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير، وذلك بتحولهم إلى الإسلام. فهنا الله يقول قد خلت من قبلكم سنة، يحصل نصر وهزيمة لكن العاقبة لمن؟ للتقوى. فحينما تقرأ في تفاصيل ما وقع في أحد في كتب السيرة تجد ما يدمي القلب ويؤلم، لكن حينما تفتح الصفحة وتنظر إلى ما بعد ذلك فتح مكة تجد حالا أخرى تماما. فهكذا تكون العاقبة للتقوى. فهؤلاء الذين نالهم ما نالهم في يوم أحد، لو كشف لهم عن الغيب حينها ورأوا مكة تفتحها جموع أهل الإيمان بعشرة آلاف يقودهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأزاح ذلك عنهم كل عناء وتعب وألم، لكن الله لم يطلعهم على الغيب. قد خلت من قبلكم سنن، هكذا الصراع، والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. نعم.
قوله فانظروا من نظر العين عند الجمهور، وقيل هو بالفكر.
نعم، فانظروا كيف كان عاقبة المكذب. من نظر العين باعتبار أن الإنسان يذهب إلى بلاد المعذبين والمهلكين ويرى ذلك بعينه، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، فهذا نظر العين، مع أن السفر إلى بلاد المعذبين وأرض المعذبين لا يشرع إلا في حالة واحدة، إذا كان عند الإنسان تردد وشك هنا فسيروا في الأرض. هذا السير لم يخاطب به كل أحد، وإنما خطب به من كان عنده نوع تردد، وإلا فمن كان ثابت اليقين والإيمان فلا يشرع له زيارة تلك الأماكن، كما هو معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم أسرع حينما مر بأرض الحجر وتلثم عليه الصلاة والسلام، وقال لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا وأنتم يعني في حال من البكاء باكين أو متباكين. أن يصيبكم ما أصابه. نعم.
قوله ولا تهنوا تقوية لقلوب المؤمنين.
لاحظ وأنتم الأعلون، إخبار بعلو كلمة الإسلام، أنتم الأعلون. لاحظ يقولها لهم في حال الهزيمة، ولا تهنوا، الهوان ليس له طريق إلى قلوب أهل الإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، هذا إذا كان في حال الهزيمة، فكيف بحال النصر والغلبة والظهور؟ وذلك من أعظم وأحسن التعزية. هذه الآيات تعزية لهم في أحد. ولا تهنوا تقوية لقلوب المؤمنين، يعني لا تضعفوا. وأصل الوهن الضعف من حيث الخلق أو الخلق. ولا تهنوا لا تضعفوا. نعم.
قوله إن يمسسكم قرح، الآية معناها إن مسكم قتل أو جراح في أحد فقد مس الكفار مثله في بدر، وقيل قد مس الكفار يوم أحد مثل ما مسكم فيه، فإنهم نالوا منكم ونلتم منهم، وذلك تسلية للمؤمنين بالتأسي.
يعني باعتبار أن قتل من الكفار 70 في أحد، لكن الجمهور على أن ذلك في بدر. إن يمسسكم قرح، عفوا، في قوله قد أصبتم مثليها، تلك قول الجمهور في بدر، لكن هنا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يحتمل أن يكون في بدر ويحتمل أن يكون في أحد، باعتبار أنه قتل منهم 70، نلتم منهم ونالوا منكم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن يمسسكم قرح، وأصل القرح هو الألم بالجراح أو ما أشبهها، هذا أصله قرح. نعم. وتلك الأيام نداولها
تسلية أيضا عما جرى يوم أحد.
نعم، نداولها يعني نجعلها للمؤمنين تارة وللكافرين تارة. والدولة اسم للشيء الذي يتداول بعينه، كما في قوله تبارك وتعالى في المال والفيء كي لا يكون دولة، يعني متداول بين فئة معينة بين الأغنياء منكم. نعم. والأصل تحول شيء من مكان إلى مكان، هذا دولة تداوله الناس. نعم تفضل.
قوله وليعلم متعلق بمحذوف، تقديره أصابكم ما أصابهم يوم أحد ليعلم، والمعنى ليعلم ذلك علما ظاهرا لكم تقوم به الحجة.
نعم، هذا في كل المواضع، إذا كما هي القاعدة أن الله إذا علق علمه بالشيء يعني بعد وقوعه، فذلك العلم، فالمراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، يعني وليعلم، الله يعلم ما كان وما يكون وما ما لم يكن، لو كان كيف يكون، لكن المقصود هنا علم الوقوع الذي يترتب عليه الجزاء، لأن الله لا يجازيهم بمجرد علمه فيهم قبل أن يفعلوا، وإنما علم الوقوع الذي يترتب عليه الجزاء، هذا في كل المواضع. وهذه القاعدة يمكن أن تضبط هذا الفهم والمعنى وليعلم. نعم.
قوله شهداء من قتل من المسلمين يوم أحد.
نعم، ويتخذ منكم شهداء، يعني أن الله تبارك وتعالى يجري ما يجريه من هذه الآلام ونحو ذلك، تداول الأيام بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه سنته. وليعلم الله الذين آمنوا، فهنا يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق، لأنه لو كان النصر حليفا للمؤمنين دائما فسيدخل معهم من هب ودب ودرج، لكن إذا كان هناك شدة فهنا يتمحص الصف ويتميز الناس ويظهر النفاق ويظهر أهل اليقين الكامل والإيمان الصحيح. أيضا علة أخرى، ويتخذ منكم شهداء، فهؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا خسارة، الله يتخذهم شهداء ويحيون حياة أكمل وأعظم من حياتهم التي كانوا يقضونها في هذه الدنيا دار الكبت والكدر، ويتخذ منكم شهداء، فالله يجتبيهم ويصطفيهم للشهادة، ولن يموت أحد إلا بأجله، فالله تبارك وتعالى يختار هؤلاء ولو شاء لبقوا ولم يقتلوا، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. فهذا ثم قال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ويتخذ منكم شهداء، جمع شهيد لكونه يعني مشهودا له في الجنة، أو جمع شاهد لكونه كالمشاهد للجنة، فالقتل في سبيل الله هذه الشهادة على صدق اليقين والإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة برهان، برهان على ماذا؟ برهان على أن هذا الإنسان حينما يبذل شقيق النفس وهو المال برهان على أنه صادق الإيمان، بخلاف المنافق كما قال الله عز وجل ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، مقطوعة من قلبه ويشعر أنها مغرم منها غير مخلوفة، ويتربص بكم الدوائر، يقول ننتظر بس سيأتي اليوم اللي نستريح من هؤلاء ويؤخذون ويستأصلون. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. الصدقة برهان، والقتل في سبيل الله شهادة. نعم.
قوله وليمحص الله أي يظهر، وقيل يميز، وهو معطوف على ما تقدم من التعليلات لقصة أحد، والمعنى أن إدالة الكفار على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين، وأن نصر المؤمنين على الكفار إنما هو ليمحق الله الكافرين أي يهلكهم.
نعم. وليمحص، هنا قال أي يظهر، عندكم يظهر ولا يطهر؟ ها يظهر عبود، ها يظهر في كل النسخ عندك يظهر. وليمحص الله، ها يقل يطهر، أي يطهر، يطهر عدلها، يمحص أي يطهر، يطهر وليس يظهر، يطهر يعني يطهر ويختبر وينقي، هذا معنى يمحص. والتمحيص هو الابتلاء والاختبار، هذا قول ابن جرير رحمه الله، الابتلاء والاختبار. وأصل المحص تخليص الشيء وتنقيته، محص مما فيه من عيب، محص يمحص، طهر ينقي يختبر. هذا التطهير والتنقية مبنية على الاختبار، فبين المعنيين ملازمة، يعني من فسره بالتنقية والتطهير فذلك تفسير له بالنتيجة، فهي نتيجة الاختبار، ومن فسره بالاختبار والابتلاء فقد فسره بأصل المعنى، والله أعلم. فإن أصل المحص تخليص الشيء وتنقيته مما فيه عيب، وهذا يكون بالابتلاء والاختبار، يكون فسره بلازمه. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، قال ليمحق الله الكافرين أي يهلكهم. وأصل المحق النقصان، هذا أصله، أو نقصان الشيء قليلا قليلا شيئا فشيئا، وبعضهم يقول أصله التمحيق يعني محو الآثار، والمعنى يستأصلهم ويمحق الكافرين. نعم تفضل.
قوله أم حسبتم، أم هنا منقطعة مقدرة ببل، والهمزة عند سيبويه.
نعم، يعني مقدرة ببل والهمزة عند سيبويه، يعني بل أحسبتم، هذا التقدير، بل أحسبتم، أم حسبتم، بل أحسبتم. نعم. وما بعدها؟
وهذه الآية وما بعدها معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت منهم أشياء يوم أحد.
نعم، صدرت منهم أشياء واستغربوا كيف وقع هذا، وحل بهم ما حل من الهزيمة والجراح والقتل. نعم.
قوله تمنون الموت، خوطب به قوم فاتتهم غزوة بدر فتمنوا حضور قتال الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم ليستدركوا ما فاتهم من الجهاد، فعلى هذا إنما تمنوا الجهاد وهو سبب الموت، وقيل إنما تمنوا الشهادة في سبيل الله.
سواء كان تمنوا الشهادة أو تمنوا الجهاد الذي هو سببها، كنتم تمنون الموت، حضور القتال، يعني تمني الموت كما هو معلوم أنه منهي عنه، لا يتمنين أحدكم الموت لضر النزل به. فليس المقصود أنهم تمنون الموت فارقت هذه الحياة هكذا، وإنما الموت بمعنى الشهادة في سبيل الله التي تكون بلقاء العدو والجهاد في سبيل الله عز وجل. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، رأيتموه بمعنى رأيتم أسبابه في أرض المعركة، حيث السلاح مشرع والرؤوس تقطع والرجال يتساقطون، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، قد كنتم تمنون الموت. وكما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله بالفرق بين العزم على الصبر والصبر، فيقول الإنسان قد يعزم على شيء، قد يعزم على الصبر ولكنه لا يصبر إذا ابتلي، فالعزم على الصبر غير الصبر. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فلماذا التراجع؟ وهكذا لما قالوا ودوا بأن يعرفوا أحب الأعمال إلى الله فأخبروا أنه الجهاد، فتباطؤوا وتثاقلوا وتمنوا لو أنه أخر، فنزل العتاب في أول سورة الصف، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين. فهذه في العزم على الصبر وترك الصبر. وقل مثل ذلك أيضا في نظائره كما في قصة طالوت، فهؤلاء قالوا من بني إسرائيل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم كتب عليكم القتال ألا تقاتل، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله الآية. فلما كتب عليهم حصلت هذه التراجعات مرارا، في البداية تلكأوا لماذا كتب علينا القتال، ثم بعد ذلك اعترضوا على اختيار طالوت، ثم بعد ذلك تساقطوا عند الشرب والابتلاء به من النهر، ثم لما حصلت المواجهة أيضا قال طائفة من القلة التي بقيت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فالعزم على الصبر غير الصبر، والناس كثيرا ما يطلبون أشياء فإذا أتيحت لهم حصل منهم التثاقل والتباطؤ والتراجع، هذا كثير. لعلنا نتوقف هنا والوقت، وأنا يقول مناسبة آية الربا، هل يمكن أن تكون المناسبة بشروط النصر منها تقوى؟ فذكر الله من أسباب النصر، ترك الربا حيث كان واقعا في المدينة بين التجار من الأنصار. ذكر بعد هذه الآية بعض موجبات التقوى كالمسارعة، ذكرنا هذا شروط النصر أن منها التقوى، ذكر الأسباب النصر ترك الربا، فأذنوا بحرب أعلمهم بالحرب، لكن ما ذكرته من الرواية يكفي. هل يمكن أن يفسر ينفقون في السراء عكس من إذا مسه الخير منوعا؟ عكس كيف؟ عكس من إذا مسه الخير منوعا. على كل حال المقصود أنه ينفق في كل الحالات، لا يتوقف ذلك على حال رخاء أو شدة. بعض الناس بالشدة ينفق ليفرج عنه، لكنه في السراء يغفل ويلهو، فهذا ينفق في كل حالاته، هذا المقصود في كل الحالات. قل في الضراء شكرا لله، عكس من إذا مسه الشر جزوعا. يقول ما حكم هذا؟ ما له علاقة بالموضوع. يقول بلى إن تصبروا وتتقوا إلى قوله يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة، هل يمكن أن نقول أن العبرة في عموم اللفظ في هذه الآية حيث ينزل الله الملائكة نصر المؤمنين إذا استحقت شروط النصر أو تحققت شروط النصر في كل زمان؟ وقد سمعنا بعض القصص، هناك بعض المقاطع يزعم فيها ورود الملائكة في بعض الحروب في عصرنا. الملائكة ليست فقط في وقعة بدر، قد ينزل الله عز وجل ملائكته في غيره من الوقعات، لكن قد لا يراهم الناس. وأما ما يزعمون من تصوير إن هذا ملك أو كذا في مقاطع التولى الناس، هذا غير صحيح، وهذه القضايا تكثر فيها الأباطيل والحكايات المنكرة، فلا يلتفت إلى شيء من هذا ولا يتلاعب بكم الجهال. أشياء عجيبة تسمعها أحيانا. رأيت مقطع قبل كم يوم، واحد ما أجرى هؤلاء على الله، قلوا من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يقول مجرد ما تخرج من بيتك استقبل القبلة، يحصل عندك طاقة. هذا جريء. الآية في استقبال القبلة في الصلاة في أي مكان تكون، في أي موضع. وهذا يقول إذا خرجت من بيتك مباشرة استقبل المسجد الحرام، يكون عندك طاقة. تحدث عن الطاقة، هذه الوثنيات المأخوذة من وثني أهل الهند وغيرهم مع ضلالات النصارى، فجمعوا بين سوءتين. ويقول إذا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ويقول واجعلوا بيوتكم قبلة، خطاب موسى، خطاب الله عز وجل لبني إسرائيل، اجعلوا بيوتكم قبلة. يقول يعني الطاقة، من أجل الطاقة تكون مستقبل القبلة. طاقة لا يجعل بيوتكم قبلة، سبق الكلام على هذا، الكلام على ابن كثير تفسير، بمعنى أنكم تجعلونها موضعا للصلاة تصلون فيها، جعلوا بيوتكم قبلة على القول المشهور. أما هذه الأكاذيب فلا أساس لها من الصحة، ولا ينبغي أن تنشر، ولا يجوز نشرها. فهؤلاء لا أعلم هل هم يفترون، هم يعلمون أنهم يفترون، ويتضحكون بالناس ويلعبون بهم، ويتحدث أن هذا واقع مجرب، والمذيع أو المقدم له يقول هذا ثبت، يقول نعم ثبت بالتجربة. أي تجربة؟ لا يوجد تجربة، ولا يوجد إلا الكذب الواضح الذي له قرنان. ما يمكن الآيات تحمل على هذه المحامل، يلعب بكتاب الله عز وجل. ويوجد للأسف من يصدق هذا الكلام، والطاقة ومعالجين في الطاقة، كل هذا الكذب معروف، هذا كله كذب وثنيات. ومن الطرائف أن أحدهم كان يشتغل بعلم الحديث ويحفظ من السنن، فزاره أحد طلبة العلم فوجده قد تحول وذهب ما هنالك من الاهتمام بالحديث والاشتغال به، وبدأ يحدثه عن الطاقة وأنه يستطيع أن يحمل هذا البيت، وأنه إلى آخره. يقول فلما استأذنته وخرجت وجدت أن عجلة السيارة، سيارته صاحب الطاقة صاحب البيت، يعني قد نزلت، يعني ليس فيها هواء. يقول فأردت أني أقف معه حتى، يقول فبدأ يحل الصواميل ويحط الرافعة تحت السيارة. يقول قلت له أنت تستطيع قبل قليل أن تحمل البيت بكامله، تحجز عن رفع السيارة، تأتي برافعة وتخرجها بصعوبة وتعمل، وين الطاقة؟ فأسقط في يده. تحمل البيت ولا تستطيع تحمل السيارة، تصلح الكفر؟ نعم. لكن على كل حال بالنسبة للمسح على الجوارب هذا يصح، ولو كان الجورب خفيفا، ولو كان يشف عن البشرة، ولو كان مخرقا، طالما أنه يطلق عليه جورب، فإنما كان يلبسه الصحابة مع الفقر والحاجة والأسفار إلى آخره، لم يكن في حالة من الكمال والسلامة من الثقوب ونحو ذلك. فالمسح على الجوربين، ما يسمى جورب يمسح عليه ولو كان مخرقا، وهذه رخصة، فلا تتحول إلى حالة من العسر حيث يلبس أشياء من الجلود ونحوها مما لا يتأتى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتأتى لأكثر الناس، والله أعلم. طيب، في سؤال؟ نعم. مناسبة حديث أبي هريرة. نعم، أبو هريرة رضي الله عنه عند أبي داود، عند أبي داود وغيره عند الطبراني، لكن إذا أخرج أحد أصحاب السنن نكتفي عنه. الله أعلم، الملائكة الأصل أنهم لا يرون، فقد يراهم بعض الناس خرقا للعادة كرامة ونحو ذلك، لكن ليس بالضرورة أنهم يرون، الأصل أنهم لا يرون، الأصل أنهم لا يرون. الله أعلم. يعني هل هؤلاء اللي في أحد مثلا الذي حدث سعد رضي الله عنه هل رآهم بقية الصحابة؟ ما ذكروا هذا. وتظنون أنهم إذا رأوا ملائكة سيفروا الصحابة؟ أبداً.